بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب صنف في هذا الفن. وإمامنا الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، القرشي المطلبي الشافعي المكي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر سنته. ولد رحمه الله سنة 500 بغزة، وحمل إلى مكة لما فطم فنشأ بها، وأقبل على العلوم فتفقه على مسلم بن خالد الزنجي وغيره، وحدث عن عمه محمد بن علي وابن الماجشون ومالك وإسماعيل بن جعفر وابن إبراهيم بن أبي يحيى وخلق كثير. روى عنه أحمد الإمام أحمد والحميدي وأبو عبيد والبويطي وأبو ثور والربيع المرادي والزعفراني وأمم كثير. وكان رحمه الله تعالى من أحذق قريش بالرمي، كان يصيب من العشرة عشرة. وكان أولا قد برع في ذلك وفي الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث، وجود القرآن على ابن قسطنطين مقرئ مكة. وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وقرأ على مالك رحمه الله تعالى وهو ابن 20 سنة، آذن له شيخه مسلم بن خالد بالفتوى. وكتب عن محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة، قال أحمد بمكة لإسحاق بن راهوية: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأقامني على الشافعي. وقال أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث. قال ابن معين: ليس به بأس. طبعا كلام لين من ابن معين. وقال أحمد بن حنبل: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى أقوال عظيمة في توثيق أو في مدح الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الشافعي فيلسوف في 4 أشياء: في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. ويقول: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء. يقول: ما رأيت أحدا أفقه من هذا في كتاب الله. ويقول: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. يقول: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وكان يقول: حديث صحيح ورأي صحيح. وقال الحميدي: سيد الفقهاء، حدثنا سيد الفقهاء الشافعي. وقال الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا حتى إيقظهم الشافعي. وقال أحمد بن سنان: لولا الشافعي لن درس علم السنن. وقال ابن هشام النحوي: الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة. وقال أبو زرعة الرازي: ما عند الشافعي حديث غلط فيه. فقال أبو داود صاحب السنن: ليس للشافعي حديث أخطأ فيه، ليس للشافعي حديث أخطأ فيه. كيف يكون ذلك وهو ناصر الحديث والسنة رحمه الله تعالى؟ وللشافعي جملة من المصنفات، وكان أول من صنف في بعض العلوم كما في هذا الفن اختلاف الحديث، وكتابه الرسالة في أصول الفقه أول من صنف في أصول الفقه. وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى مصنفات الشافعي كما وذكرها كذلك الحافظ ابن حجر في كتاب توالي التأسيس، فذكر منها الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. واختلاف الحديث هذا جماع أو جماع العلم، إبطال الاستحسان، أحكام القرآن، بيان الفرض، صفة الأمر والنهي، اختلاف مالك والشافعي، اختلاف العراقيين، اختلاف مع محمد بن الحسن، كتاب علي وعبد الله، فضائل قريش، كتاب الأم. وكتاب الأم فيه عدة كتب تزيد على 140 كتابا. ومن كتبه المسند الذي حققته في شفاء العي، وليس هو من تصنيفه إنما جمعه بعض النيسابوريين من مروياته رحمه الله تعالى. توفي الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204، وكان مولده سنة 150، يعني عاش 54 سنة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب اختلاف الحديث، أرويه بأسانيدي المتصلة إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال: أخبرني به أبو إسحاق التنوخي، قال: أنبأنا يحيى ابن يوسف المصري، قال: أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام بهاء الدين مفتي المسلمين أبو الحسن علي بن هبة الله ابن سلامة الشافعي، سماعا لبعضه وإجازة لباقيه. قلت له: أخبركم أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البغدادي بها قراءة عليه، وأنت تسمع سنة 71 و500 لجميع هذا الكتاب إلا النصف الأول من الجزء الأول، فإنه إجازة له منه. قال: أخبرنا الشيخان أبو نصر محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا وأبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن الفرج الدودي. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا ابن حيويه. قراءة عليه وأنا أسمع قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رضي الله عنه: الحمد لله بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الأمانة لما افترض على خلقه في كتابه، ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ما افترض على لسانه نصا في كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم صراط الله، ففرض على العباد طاعته وأمرهم بأخذ ما آتاهم والانتهاء لما نهاهم عنه، وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا أن على كل طاعته، ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله يعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عنه. وأوجب الله جل ثناؤه على عباده حدودا وبينها وبينهم حقوقا، فدل على أن يؤخذ منهم ولهم وبينهم حقوقا فدل على أن يؤخذ منهم ولهم بشهادات، والشهادات أخبار، ودل في كتابه على لسان نبيه أن الشهود في الزنا أربعة، وأمر في الدين بشاهد في الدين بشاهدين أو شاهد وامرأتين، وفي الوصايا بشاهدين، وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر أو لم يذكر في القرآن عدد الشهود فيها، منها القتل وغيره. أخذ عدد الشهود فيها من سنة أخذ عدد الشهود فيها من سنة أو إجماع، وأخذ أن يقتل في غير الزنا ويقطع وتؤخذ الحقوق من جميع الجهات بشاهدين بقول الأكثر من أهل العلم، ولم يجعلوه قياسا على الزنا. وآخذ أن تؤخذ الأموال بشاهد وامرأتين لذكر الله إياهما في الدين، طيب لذكر الله إياهما في الدين وهو مال، واخترنا أن يؤخذ المال بيمين وشاهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترنا أنه يجب الحق في القسامة بدلائل قد وصفناها، وإن لم يكن مع الدلائل شاهد بالخبر عن رسول الله فكان ما فرض الله من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدى خبرا أو مؤدي خبرا، كما تؤدى الشهادات خبرا، وشرط في الشهود ذوي عدل ومن نرضى، وكان الواجب ألا يقبل خبر أحد على شيء يكون له حكم حتى يكون عدلا في نفسه ورضا في خبره، وكان بينا إذ افترض الله علينا قبول أهل العدل أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا، لأن لا نعلم مغيب غيرنا أو مغيب غيرنا، فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا ودلت السنة على إنفاذ الحكم بشهاداتهم وشهاداتهم إخبار، دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد، لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منه، وكان في قبولهم على اختلافهم مقبولا من وجوه بما وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوام أهل العلم، لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته إحاطة عندنا على المغيب، ولكنه صدق على الظاهر أو صدق على الظاهر بصدق المخبر عندنا وإن أمكن فيه الغلط، ففيه ما دل على الفرض علينا من قبول الخبر عن رسول الله، ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه صلى الله عليه وسلم إلا بأحد الدلائل التي قبلنا بها عددا من الشهود، فرأينا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الواحد عنه، فلزمنا والله أعلم أن نقبل خبره إذا كان من أهل الصدق، كما لزمنا قبول عدد من وصفت عددا في عددا من وصفت عددا في الشهادة، بل قبول خبر الواحد عنه أقوى سببا بالدلالة عنه، ثم ما لم أعلم فيه خلافا من أحد من ماضي أهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابعتهم إلى اليوم فتابعيهم إلى اليوم خبرا نصا عنهم ودلالة معقولة عنهم من قبول عدد الشهود في بعض ما قبلناه فيه. وقد كتبت في كتابي جماع العلم أو جماع العلم، وكتب أيضا كتاب فائق رائق، وقد كتبت في كتاب جماع العلم الدليل على ما وصفت مما اكتفيت في رد كثير منه في كتاب هذا، وقد رددت منه جملا تدل من لم يحفظ كتاب جماع العلم على ما وراءها إن شاء الله. فإن قال قائل: أفيكون الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أو أكثر؟ قيل: الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران. اقرأ رعمي.
عليكم شيخنا، بس عليكم حفظكم الله. إن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه
قال: الخبر عن رسول الله خبران.
قال: الخبر عن رسول الله فإن قال قائل: أفيكون الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أو أكثر؟ قيل: الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران، فخبر عامة عن عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم، ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهله، وما كان على أهل العلم والعوام أن يستووا فيه، لأن كلا كلفه كعدد الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش، وأن لله عليهم حقا في أموالهم. وخبر خاصة في خاص من الأحكام لم يكلفه العامة، ولم يأتي أكثره كما جاء الأول، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية الخاصة به دون العامة، وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة سهو يجب به سجود السهو، وما يكون منهم فيما لا يجب به سجود سهو، وما يفسد الحج وما لا يفسده، وما تجب به البدنة وما لا تجب، مما يفعل مما ليس فيه نص كتاب، هو الذي على العلماء فيه عندنا، والله أعلم قبول خبر الصادق على صدقه، ولا يسعهم رده، كما لا يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادتهم، وهو حق صدق عندهم على الظاهر، كما يقال فيما شهد به الشهود: فمن أدخل في شيء من قبول خبر الواحد شيئا دخل عليه في قبول عدد الشهود الذين كتاب ولا سنة، مثل الشهود على القتل وغيره إن شاء الله. فإن قال قائل: فأين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: إن شاء الله، قيل له: إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس، كان الناس مستقبلي بيت المقدس، ثم حولهم الله عز وجل إلى البيت الحرام، فأتى أهل قباء أو قباء آت وهم في الصلاة، فأخبرهم أن الله عز وجل أنزل على رسوله كتابا، وأن القبلة تحولت إلى البيت الحرام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون فضيخ بسر، ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فأمروا أناسا فكسروا جرار شرابهم ذلك. ولا شك أنهم يحدثون في مثل هذا عفوا ولا شك أنهم لا يحدثون في مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم أن تحولوا عنها، إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسميهم لهم، ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها إن كانت لا تثبت عنده بواحد. والفساد لا يجوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند عالم، وهراقة حلال فساد. رقة الخمر يعني الفضيخ. وهراقة حلال فساد، فلو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من أخبرهم بتحريم، لأشبه أن يقول: قد كان لكم حلالا ولم يكن لكم إفساده حتى أعلمكم أن الله جل وعز حرمه، أو يأتيكم عدد يحده لهم يخبر عني. يخبر عني بتحريمه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه. تعلم أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها، تعرفها يعني. ولو لم يرى الحجة تقوم عليه بخبرها إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يغدو على امرأة رجل، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، وذلك إفاتة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد. أمر عمرو بن أمية الضمري أن يقتل أبا سفيان وقد سن له إن علمه أسلم، إن علمه أسلم لم يحل له قتله، وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أمية. وأمر أنيسا أو عبد الله بن أنيس شك الربيع أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أسلم أن يقتله. وكل هؤلاء من معاني ولاته، وهم واحد واحد ينبون الحكم بأخبارهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
واحد واحد، فتصور الحكم بأخبارهم.
تصور فتصور الحكم بأخبارهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعماله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا، وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبره. نعم سيدنا.
ورسله، بعث رسله.
أصلا عندي بعماله.
ماشي، بعماله.
بعث عماله. وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينهم، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم، ويعطوهم ما لهم، ويقيموا عليهم الحدود، وينفذوا فيهم الأحكام. ولم يبعث منهم واحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه. ولو لم تقم الحجة عليهم بهم، إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم، ما بعثه من شاء الله. وبعث أبا بكر واليا على الحج فكان في معنى عماله، ثم بعث عليا بعده بأول سورة براءة فقرأها في مجمع الناس في الموسم. وأبو بكر واحد وعلي واحد، وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبه. ولو لم تكن الحجة تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما، إذ كان مشهورين عند عوامهم بالصدق، وكان من جهلهما من عوامهم يجد من يثق به من أصحابه يعرف صدقهما، ما بعث منهما واحدا. فقد بعث عليا يعطيهم نقض مدد وإعطاء مدد، مدد نقض مدد وإعطاء مدد، ونبذ إلى قوم ونهى عن أمور وأمر بأخرى. وما كان لأحد من المسلمين، بلغه علي أن له مدة 4 أشهر أن يعرض لهم في مدتهم، ولا مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة علي أن يقول وما كان لأحد ولا مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة علي رضي الله عنه أن يقول له أنت واحد ولا تقوم علي الحجة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثك إلي بنقض شيء جعله لي، ولا بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري، ولا بنهي عن أمر لم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا بإحداث أمر لم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثه. وما يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه برسالة وقطعه عليه علي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعطاه إياه ولا أمره به ولا نهاه عنه بأن يقول لم أسمعه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقله إلي عدد، أو لا أقبل فيه خبرك وأنت واحد. ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا يعرفه أو لا يعرفه، له من يصدقه صدقه، ولا يصدقه صدقه أن يقول له العامل عليك أن تعطي كذا وكذا أو نفعل بك كذا، فيقول لا أقبل هذا منك لأنك واحد، حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرني أن علي ما قلت أنه علي فأفعله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن خبرك. ويمكن أن يغلط أو يجهل بينة عامة ويمكن أن يغلط أو يجهل بينة عامة
وقد يمكن أن يغلط
قد يمكن أن يغلط أو يجهل بينة عامة يشرط في عددهم وإجماعهم على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادتهم معا أو مفترقين، ثم لا يذكر أحد من خبر العامة عددا أبدا إلا وفي العامة عدد أكثر منه، ولا من اجتماعهم حين يخبرون وتفرقهم تثبيتا إلا أمكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض زمانه حين كثر أهل الإسلام، فلا يكون لتثبيت الأخبار غاية أبدا ينتهى إليها. ثم لا يكون هذا لأحد من الناس أجوز منهم لمن قال هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، لأنه قد يدرك لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك ذلك له أبوه، ويدرك ذلك أبوه وولده وإخوته وقرابته ومن يصدقه في نفسه، ويفضل صدقه له بالنظر له، فإن الكاذب قد يصدق نظرا له. وإذا لم يجز هذا لأحد يدرك لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرك خبر من يصدق من أهله والعامة عنده، ومن يصدق من أهله والعامة عنده، كان لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يلقاه في الدنيا أولى ألا يجوز. ومن زعم أن الحجة لا تثبت بخبر المخبر الصادق عند من أخبره، فما يقول في معاذ رضي الله عنه إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن واليا ومحاربا من خالفه، ودعا قوما لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ الصدقة منهم وغيرها، فامتنعوا فقاتلهم، وقاتلهم معه من أسلم منهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عند من قاتل معه أو أكثرهم إلا صدق معاذ عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتالهم، إذ كانوا مطيعين لله تعالى بنصر معاذ وتصديقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحجة قائمة على من رد على معاذ ما جاء به معاذ حتى قتله معاذ وهو محجوج، ومعاذ الله ومعافوا ومعاذ لله مطيع. وما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بجيوشه وسراياه إلى من بعث فادعوهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية، فإن أبوا قاتلهم أكان أمير الجيش والسرية والجيش والسرية مطيعين لله في من قاتلوا، ومن امتنع ممن دعوه محجوجا وقد كانت سراياه تكون 10 نفر أو أقل أو أكثر أم لا. فإن زعم أن من جاءه معاذ وأمراء السرايا وأمراء من جاءه معاذ وأمراء سراياه محجوجا بخبرهم، فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر الواحد. وإن زعم أن لم تقم عليهم حجة فقد أعظم القول، وإن قال لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت، وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة. وما يقول في امرئ ببادية من الله عليه بالإسلام ثم تنحى إلى باديته، فجاء أخوه وأبوه وهما صادقان عنده، فأخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحله فحرمه أو أحله، ويكون مطيعا لله بقبول خبرهما. فإن قال نعم فقد ثبت خبر الواحد، وإن قال لا خرج مما لم أعلم فيه مخالفا، فإني لم أحفظ عن أحد لقيته ولم أعلم وحكي لي عمن لم ألق من العلم ألا يثبت إلا ما وصفت من أمر أبي بكر وعلي وغيرهما من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد. ولا يجوز أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تقوم به الحجة لمن يبعث إليه وعلى من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسله ممن سمينا أو لم نسمي من عماله ورسله أن يمنعه شيئا أعلمه أنه يجب عليه، ولا أن يرد حكما حكم به عليه، ولا أن يعصيه فيما أمره به مما لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث إلا بما تقوم به الحجة. فكل من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ثم فكل من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ثم لم أعد فكل من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ثم لم أعلم الناس منذ قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أن خليفتهم ووالي المصر لهم وقاضي المصر واحد، وليس من هؤلاء واحد عدل يقضي فيقول شهد عندي فلان وفلان وهما عدلان على فلان أنه قتل فلانا أو أنه ارتد عن الإسلام أو أنه قذف فلانا أو أنه أتى فاحشة مما يجوز فيه شهدان، إلا جاز أن يقام عليه ما وصفه هؤلاء. ولا حاكم يعرف بعدل يكتب بأنه قضى لفلان على فلان بكذا من المال وبالدار التي في موضع كذا، ولا لأحد لأنه ابن فلان ووارثه، ولا شيء من حقوق الناس إلا أنفذه الحاكم المكتوب إليه، وكل حاكم جاء بعده ولا يكتب به إلى حاكم ببلد من بلدان أهل الإسلام لأحد ولا على أحد إلا أنفذه له، وليس فيه عند أحد أنفذه له علم إلا بقول الحاكم الذي قضى به، ولا عند الحاكم المكتوب إليه علم أن أحدا شهد عند القاضي الذي ذكر أنه شهد عنده إلا بخبر ذلك القاضي، والقاضي واحد فقد أجازوا خبره في جميع أحكام الناس، فكذلك الخليفة والوالي العدل. وهما وصفت من أنهم لم يختلفوا في هذا دليل على أن الحجة في الحكم الذي لم يكلفه العباد كلهم تقوم بخبر واحد، مع أني لم أعلم أحدا حكي عنه من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين إلا ما يدل على قبول خبر واحد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لزومه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ومسافرا، وصحبته له ومكانه من الإسلام، وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة والمهاجرين والأنصار بالمدينة، ولم يزايله عامة منهم في سفر له، وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي وكثرة الاستشارة لهم، وأنهم يبدأونه بما علموا فيقبله ف... وأنهم يبدأونه بما عملوا بما علموا فيقبله من جاء من فيقبله من كل من جاء به، وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس بالدماء والأموال والفروج، يحكم بين أظهرهم أن في الإبهام 15 من الإبل، وفي المسبحة والوسطى 10 10، وفي التي تلي الخنصر 9، وفي الخنصر 6، قضى على ذلك كثير ممن حكي عنه في زمانه والناس عليه حتى
فمضى
وجد.
على ذلك، فمضى على ذلك كثير من الحكام.
فمضى على ذلك كثير ممن حكي عنه في زمانه والناس عليه حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فيه وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، فصار الناس إليه وتركوا ما قضى به عمر مما وصفت، وساووا بين الخنصر والوسطى التي قضى فيها عمر مما وصفت، وساووا بين الخنصر
وسوّوا
وسووا بين الخنصر والوسطى التي قضى فيها عمر مما وصفت، وسووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بالست، والإبهام التي قضى فيها ب15، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر كما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله، كما فعل في غيرهم مما علم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كان هو يقول، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب عليه. قال الشافعي رحمه الله: ولا أحسبه قال بما قال من ذلك، ولا أحسبه قال بما قال من ذلك وقبل ذلك من قبله من المقضي له والمقضي عليه وغيرهم، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد ب50 من الإبل، وكانت اليد 5 أطراف، فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها، ففضل بعضها على بعض، ولو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل إصبع 10، صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبهه، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإمام في الجمال ولا المنفعة. وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، ولا يزيده غيره إن وافقه قوة، ولا يوهنه إن خالفه غيره، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه، فإنه متبوع لا تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أنه يعزم على المقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقضي أن الدية للعاقلة ولا يورث امرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر. قال الشافعي رضي الله عنه: وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين، فأخبره حمل بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، فقال عمر بن الخطاب: إن كنا أن نقضي في مثل هذا برأينا، أو قال: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد إذا كان صادقا عند من أخبره، ولو جاز لأحد الرد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمر بن مالك: أنت رجل من أهل تهامة، لم ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصحبه إلا قليلا، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت، وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى الحق اتباعه والرجوع عن رأيه في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا أنه قضى فيه بغيره، كأنه يرى أن الجنين إن كان حيا ففيه 100 من الإبل، وإن كان ميتا فلا شيء فيه، ولكن الله تعبده والخلق بما شاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له ولا لأحد إدخال لما ولا كيف ولا شيئا من الرأي على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه وإن كان واحدا. وقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من الجوس، ولم يقل لو كانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، ولو لم يكونوا أهل كتاب لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم. وقبل عبد الرحمن بن عوف في الطاعون ورجع بالناس من خبره، وذلك أنه يعرف صدق عبد الرحمن، فلا يجوز له عنده لا عندنا خلاف خبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن قال قائل فقد طلب عمر بن الخطاب من مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا، فقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا آخر غيره معه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له إن قبول عمر لخبر الواحد على الانفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا، لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم به ولا تقوم أخرى. وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود، فإن لم يفعل قبل الشاهدين، وإن فعل كان أحب إليه. أو أن يكون عمر جهل المخبر، وهو إن شاء الله لم يقبل خبر من جهله، وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاتبعه وقضى به. وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع لا يرى بذلك بأسا، فأخبره رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فترك ذلك بخبر رافع. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، يعني طواف الوداع بعد طواف الزيارة. فخالفه ابن عباس وقال: تصدر الحائض دون غيرها. فأنكر ذلك زيد على ابن عباس، فقال ابن عباس: سأل أم سلمة. فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف، فرجع إلى ابن عباس فقال: وجدت الأمر كما قلت. وأخبر ابن الدرداء معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع باعه معاوية، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال ابن الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض. فخرج ابن الدرداء من ولاية معاوية ولم يره يسعه مساكنته، إذ لم يقبل منه خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن الحجة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته عليه ضيقة. ولم أعلم أحد من التابعين أخبر عنه إلا قبل خبر واحد وأفتى به وانتهى إليه. فابن المسيب يقبل خبر أبي هريرة وحده وأبي سعيد وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله سنة. وعروة يصنع ذلك في عائشة، ثم يصنع ذلك في يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وفي حديث يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر، وعبد الرحمن الطاري عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت كل ذلك سنة. وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع التابعين بالمدينة، وعطاء وطاووس ومجاهد بمكة. فقبلوا الخبر عن جابر وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتوه سنة. وصنع ذلك الشعبي، فقبل خبر عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبته سنة. وكذلك قابل خبر غيره، وصنع ذلك إبراهيم النخعي، فقبل خبر علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبته سنة. وكذلك خبر غيره، وصنع ذلك الحسن وابن سيرين في من لقيا كذا الكوفة والبصرة كمان. لا أعلم أحدا منهم إلا وقد روى هذا، عفوا نسيم، إلا وقد روي هذا عنه فيما لو ذكرت بعضه لطال. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. فقال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف ببيتي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قال الشافعي: فترك سالم قول جده عمر في إمامته، وقبل خبر عائشة وحدها، وأعلم من حدثه أن خبرها وحدها سنة، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، وذلك الذي يجب عليه. وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل ابن شهاب وابن سعيد وعمر بن دينار وغيرهم، والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله سنة. حمد من تبعها وعاب من خالفها. قال الشافعي رضي الله عنه: فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا العدد من
نعم
عامة. تفضل سيدي.
العدد، نعم
هذا العدد. فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدة، وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا. فمن فرق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. وقالوا معا: لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل، وجاوز أو أكثرهم، نعم،
وجاوزوا أو
أكثرهم، لا، وجاوزوا أكثرهم في من يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي ألا أحكيه.
وقلت لعدد ممن وصفت من أهل العلم، فإن من هذه الطبقة الذين خالفوا أهل مذهبنا ومذهبكم من قال إن خلافنا لما زعمتم في القرآن والحديث.
من قال إن خلافنا لما زعمتم في القرآن والحديث بأمر لنا فيه حجة من أن القرآن عربي والأحاديث كلام عربي، فأتأول كلا على ما يحتمل اللسان ولا أخرج مما يحتمل اللسان، فإذا تأولته على ما يحتمل اللسان فلست أخالفه. فقلت: القرآن عربي كما وصفت، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيه واحد، لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول عامة أهل العلم أنها على خاص
كل هذا
عام وباطن دون ظاهر.
كل هذا لإثبات قبول الخبر الواحد، يعني يحتاج الإخوة المتابعين يركزوا السمع والفهم والعقل.
نعم، أطال فيها أيضا في الرسالة سيدي
نعم.
رحمة الله عليه. إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه. قال: وسمعت عددا من متقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من متقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول لا يخالفه، فقال لي بعض أهل العلم في هذا الأصل: إنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم ولا يثبتونه وفي التأويل. فقلت له: هل يعد حديث كل رجل منهم حدث عنه لا يخالفه غيره أن يثبت من جهة صدقه وحفظه، كما يثبت عندك عدل الشاهد بعدله إلا بدلالة على ما شهد عليه الأعدل نفسه أو لا يثبت؟ قال: لا يعد هذا. قلت: فإذا ثبت حديثه مرة لم يجوز أن نطرحه أخرى بحال أبدا إلا بما يدل على نسخه أو غلط فيه، لأنه لا يعدو في طرحه فيما يثبته في مثله أن يخطئ في الطرح أو التثبيت. قال: لا يجوز غير هذا أبدا وهذا العدل. قلت: هكذا كل من فوقه ممن في الحديث، لأنك تحتاج في كل واحد منهم إلى صدق وحفظ. قال: أجل. فقلت: وهكذا تصنع في الشهود ولا تقبل شهادة رجل في شيء وتردها في مثله. قال: أجل. فقلت له: لو صرت إلى غير هذا قال لك من خالفك مذهبه من أهل الكلام إذا جاز لك رد حديث واحد وسمى رجلا ورجالا فوقه بلا حجة في رده، جاز لي رد جميع حديثه، لأن الحجة بصدقه أو تهمته بلا دلالة في واحد أو لأن الحجة بصدقه أو تهمته بلا دلالة في واحد
الحجة يختلف حاله في حد.
أنا بدار على خبر إن يعني سيدي، لأن الحجة بصدقه أو تهمته بلا دلالة في واحد
الحجة هذا الخبر؟
الحجة في جميع حديث ما لم يختلف حاله في حديث، مش جملة.
يعني الحجة بدلالة حديث واحد هي الحجة في جميع حديثه.
نعم، لأن الحجة بصدقه أو تهمته بلا دلالة في واحد، الحجة في جميع حديثه ما لم يختلف حاله في حديثه، واختلافها أن يحدث مرة بما لا مخالف له فيه، ومرة ما له فيه مخالف، فإذا كان هذا هكذا اختلفت حاله في حديثه بخلاف غيره له ممن هو في مثل حاله في حديثه، كما تقبل شهادة الشهود ويقضى بما شهدوا به على الكمال، فإذا خالفهم غيرهم حال الحكم بخلاف غيرهم لهم عنه إذا كانوا شهدوا غير مخالفين لهم في الشهادة. فقال من قلت له هذا من أهل العلم هذا هكذا، وقلت لبعضهم ولو جاز لك غير ما وصفت جاز لغيرك، عليك أن يقول أجعل نفسي بالخيار، فأرد من حديثه ما قبلت وأقبل من حديثه ما رددت بلا اختلاف لحاله في الحديث في حديثه، وأسلك في ردها طريقك فيكون لي ردها كلها، لأنك قد رددت منها ما شئت، فشئت أنا ردها كلها.
أجعل نفسي بالخيار فأرد من حديثه ما قبلت وأقبل من حديثه ما رددت بالاختلاف لحالي في حديثه. هو بيكلم
العكس
الآخر.
يعني.
نعم.
نعم.
وأسلك في ردها طريقك فيكون لي ردها كلها، أو كل ردها كلها.
لأنك قد رددت منها ما شئت، فشئت أنا ردها كلها وطلب العلم من غير وشئت أنا ردها كلها وطلب العلم من غير الحديث، ثم اعتل فيها بمعنى علتك، ثم لعله أن يكون ألحن بحجته منك. قال ما يجوز هذا لأحد من الناس، وما القول فيه إلا أن يقبل حديثهم، أن يقبل حديثهم كما وصفت أولا، كما وصفت أولا، ما لم يكن له مخالف أو يختلف حالهم فيه. قال الشافعي رضي الله عنه، وقلت له والحجة على من تأول بلا دلالة كتابا أو سنة على غير ظاهرهما وعمومهما، وإن احتمل الحجة لك على من خالف مذهبك في تأويل القرآن والحديث، فقلما سمعنا منهم أحدا تأول شيئا إلا على ما يحتمله احتمالا جائزا في لسان العرب، وإن كان ظاهره على غير ما تأوله عليه لسعة لسان العرب، ولذلك صار من صار منهم إلى استحلال ما كرهنا نحن وأنت استحلاله، وجهل ما كرهنا لهم جهله. قال أجل. وقلت له قد روينا ورويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها ورجلا أن يحج عن أبيه، فقلنا نحن وأنت به، وقلنا نحن وأنت معا، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر قال لا يحج أحد عن أحد، فرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه فقال الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم، فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه، وتأول قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وتأول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال السعي العمل والمحجوج عنه غير عامل، فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يثبت أهل الحديث حديثه، وأن الله فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ليس لأحد خلافه، وأن ليس لأحد خلافه ولا التأول معه، لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه، لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه، المبين عن الله معناه، وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله ما ليس لهم، وأن ليس في أحد في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بخلافه حجة، وأن عليه أن لو علم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه. قال هذه الحجة عليه. قلت وروينا ورويت
اتباعه.
أن رسول الله نعم
وأن عليه اتباعه
أن عليه اتباعه نعم أحسن الله إليك. قلت وروينا ورويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمره له ولعقبه فهي للذي يعطاها.
قال هذه الحجة عليه. قلت وروينا ورويت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمره له ولعقبه فهي الذي يعطاه. نعم.
فأخذنا نحن وأنت به وخالفنا بعض أهل ناحيتنا، أفرأيت إن احتج له أحد وخالفنا بعض أهل ناحيتنا، فرأيت إن احتج له أحد فقال قد روى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، فلا يؤخذ مال رجل إلا بما شرط أهل الحجة عليه. إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله المسلمون على شروطهم جملة فلا يرد الجملة نص خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترد الجملة نص خبر يخرج من الجملة، ويستدل على أن الجملة على غير ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف جملتها. وأن في الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا من تلك الشروط. وقد شرط أهل بريرة على عائشة رضي الله عنها أن تعتق بريرة ولهم ولاء بريرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. قال: فهذه الحجة علي، وكفى بهذه حجة. وقلت: احتج بأن القاسم بن محمد قال في العمرة: ما أدركت الناس إلا على شروطهم. قال: هذا مذهب ضعيف، ولا حجة في أحد خالف ما نثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال. وذكرت له بعض ما روينا ورووا من الحديث وخالفه بعض أهل ناحيتنا، فاحتججت عليه بمعان شبيهة بما وصفت. احتج بنحو ما ذكرت. فقلت له: فما قلت في من قال هذا من أهل ناحيتنا؟ قال: قلت إنه خالف السنن فيما ذكرنا، وكان أقل عذرا لما خالف فيها من الذين أصل دينهم طرح الحديث، ولم يدخل أهل الرد للحديث في معنى إلا دخل فيما خالف منه في مثله، بل هم أحسن حجة فيما خالفوه منه وتوجيها له منه. فقلت له: فإن كانت لنا ولك بهذه الحجة على من سلك هذه السبيل، فهي عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقة. فإذا حمدتك باتباع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زمنتك على رد آخر مثله، ولا يجوز أن أحمدك بموافقة الحديث وخلافه، لأنك لا تخلو من الخطأ في أحدهما. قال: أجل. قال الشافعي رضي الله عنه: وقلت له: قد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به. وقالوا: وقلنا به وخالفته. وروى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهاد، وقلنا: وقالوا به وخالفته. وذكرت له أحاديث خالفها أخذ بها أصحابنا، وذكرت من الحجة عليه بتركها شبيها بما ذكرت له عن بعض أصحابنا فيما أخذنا نحن وهو به من الحديث وخالفوه. وإن كنت أعلم أنه ألحن بحجته ممن أخذ من أصحابنا من الحديث بما خالف. قال: فحديث التفليس وحديث اليمين مع الشاهد أضعف من حديث العمري، وحديث أن يحج أحد عن غيره، وحديث قلت: أما هما مما نثبت نحن وأنت مثله؟ قال: بلى. قلت: فالحجة بهما لازمة، ولو كان غيرهما أقوى منهما، كما تكون الحجة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الناس وشهادة رجلين حين خرج من أن يكونا مجروحين، وكما تكون الحجة لنا بأن نقضي بشهادة 100 عدول غاية وشهادة اثنين عدلين وكلاهما دون جميع الغاية في العدل. وإن كانت النفس على الأعدل وعلى الأكثر أطيب، فالحجة بالأقل إذا كان علينا قبوله ثابتة. وقلت له: قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك في رد هذين الحديثين. كذا بيتكلم حد مالكي. وفيما رددت من كأنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. والله ولا يا سيدي، كان أبوه بيقول له: روح للشافعي وتلشح عشان ما يزعلوش منه المالكية. وقلت له: قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون على من ذهب مذهبك في رد هذين الحديثين، وفيما رددت مما أخذوا به من الحديث أنكم تركتم السنن وابتدعتم خلافها، ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه. وشهدت على من خالفك منهم فيما أخذت به من حديث حج الرجل عن غيره والعمرة بالبدعة وخلاف السنة، ورداهم ضعف العقول. ضعف وردتهم قسمت هكذا. اجتمع قولك وقولهم على أن عابوك بما خالفت من الحديث، وعدتهم بما خالفوا منه، وعامة ما خالفت وخالفوا حديث رجل واحد أو اثنين، ولا يجوز عليك ولا عليهم إذا عاب كل واحد منكم صاحبه بما خالفه من حديث الانفراد إلا أن يكون العائب لغيره بخلاف حديث الانفراد مصيبا فيكون شهيدا على نفسه بالخطأ في تركه ما يثبت مثله من حديث الانفراد، أو مخطئا بعيبه ترك حديث الانفراد فيكون مخطئا في أخذه في بعض الحالات بحديث الانفراد وعيب من خالفه. وقلت له: وهكذا قال البصريون فيما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم، والكوفيون سواكم فيما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم، فنسبوا من خالف حديثا أخذوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهل إذا جهله، وقالوا كان عليه أن يتعلمه، وإلى البدعة إذا عرفه فتركه، وهكذا كل أهل بلد فيها علم. فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد، فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة إلا ما وصفت من هذا، كان تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها. وقلت له: سمعت من هذا الكلام من يسرف ويحتج في عيب من خالفه بأن يأخذ
رحمه الله. لغة عالية جدا، تحتاج تأمل يعني كثير.
فوجدت وقلت له: سمعت من أهل الكلام من يسرف ويحتج في عيب من خالفه بأن يأخذ من خالفه منكم بحديث ويترك مثله، بأن يأخذ ويترك مثله، لأن ذلك عنده داخل في معناه، وذلك كما قال. قال الشافعي رضي الله عنه: فقال: هذا كما وصفت، والحجة بهذا ثابتة لكل من صحح الأحاديث ولم يخالف على من أخذ، ولم يخالف على من أخذ ببعض وترك بعضا، ولكن من أصحابنا من ذهب إلى شيء من التأويل، فما الحجة عليه؟ قلت: فسنذكر من التأويل إن شاء الله ما يدل على أن الحجة فيه، وما سلك فيه سالك طريقا خالف الحق عندنا على كل من يسمعه منك ومن أصحابك، لأنكم قلتم ولكم علم بمذاهب الناس وبيان العقول، وكلمته وكلمته وغيره ممن سلك طريقه فيما تأولوا، ورأيتهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه شتى، أمثل مما حضرني منها مثالا يدل على ما وراءها إن شاء الله، ونسأل الله العصمة والتوفيق. قال الشافعي رحمة الله عليه: أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه وهو لسان قومه العرب، فخاطبهم بلسانه على ما يعرفون من معاني كلامه، وكانوا يعرفون من معاني كلامه أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام، وعاما يريدون به الخاص، ثم دله على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه، منها من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شاجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وقد اختصرت من تفسير ما يدل الكتاب على أنه نزل من الأحكام عام من أريد به العام، وكتبته في كتاب غير هذا. رسالة. وهو ظاهر من علم القرآن، وكتبت معه غيره مما أنزل عام من يراد به الخاص، وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أنه خاص، إمالة الحجة على من تأول ما رأيناه خالف في طريق مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة. من ذلك قال الله جل ثناؤه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الآية. فكان ظاهر مخرج هذا عاما على كل مشرك، فأنزل الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل أمر الله جل ثناؤه باختيار المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما باختيار المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون سيدنا لبت أهو الحمد لله.
ها؟
أمر الله عز وجل جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا، حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خالف من أهل الكتاب من المشركين. وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معا وجها، بأن كان كل أهل الشرك صنفين، صنف أهل الكتاب، صنف أهل الكتاب وصنف غير أهل الكتاب. ولهذا في القرآن نظائر وفي السنن مثل هذا، قال: والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله من بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة، فقال عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها الآية. وقال عز وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الآية. وأشباه له كثيرة في غير موضع. قال رحمه الله: ولا أنسخ كتاب الله جل وعز إلا كتابه، لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر الآية. فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله. وأبان الله جل ثناؤه أنه فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع أمره، فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك الآية. وشهد له باتباعه، فقال جل ثناؤه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الآية. فأعلم الله عز وعلا خلقه أنه يهديهم إلى صراطه. قال الشافعي رضي الله عنه: فتقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان عن الله عدد فرضه، كبيان ما أراد بما أنزل عاما العام ما أراد به أو الخاص، وما أنزل فرضا وأدبا وإباحة وإرشادا، لا أن شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله في حال، لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ولا أن شيئا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لكتاب الله، لأن الله عز وجل أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بالقرآن مثله، والسنة تبع للقرآن. وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني مما يدل على ما في مثل معناه إن شاء الله. قال الله جل ثناؤه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد الصلاة ومواقيتها والعمل بها وفيها، ودل على أنها على العامة الأحرار والمماليك من الرجال والنساء إلا الحيض، فأبان منها المعاني التي وصفت وأنها مرفوعة عن الحيض. فقال الله جل ثناؤه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وكان ظاهر مخرج الآية على كل قائم إلى الصلاة الوضوء. فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الوضوء على القائمين إلى الصلاة في حال دون حال، لأنه صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد، فقد قام إلى كل واحدة منهن. وذهب أهل العلم بالقرآن إلى أنها على القائمين من النوم. ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشياء توجب الوضوء على من قام إلى الصلاة، وذكر الله عز وجل غسل القدمين، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فدل على أن الغسل على القدمين على بعض المتوضئين دون بعض. فقال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاما يراد به الخاص، بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة، وأن منها ما فيه الزكاة ما لا تجب، وعلى وأن منها مما فيه الزكاة ما لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ وزنا أو كيلا أو عددا، فإذا بلغه كانت فيه الزكاة. ثم دل على أن من الزكاة شيئا يؤخذ بعدد، وشيئا يؤخذ بكيل، وشيئا يؤخذ بوزن، وأن منها ما زكاته خمس وعشر وربع عشر وشيء بعدد. فقال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقيت الحج وما يدخل به فيه وما يخرج به منه وما يعمل فيه بين الدخول والخروج. قال الشافعي رحمة الله عليه: وقال الله جل ثناؤه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكان ظاهر مخرج هذا عاما. فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ورجم الحرين الزانيين الثيبين ولم يجلدهما، فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض، والجلد على بعض الزنات دون بعض، فقد يكون سارقا من غير حرز فلا يقطع، وسارقا لا تبلغ سرقته ربع دينار فلا يقطع، ويكون زانيا ثيبا فلا يجلد مئة. فوجب على كل عالم ألا يشك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقامت هذا المقام مع كتاب الله تعالى في أن الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العام والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختلف، وأن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصفت. ولا جاهل جهلا. قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله عز وجل لنا أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول جهل فأبان الله عز وجل لنا أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا بأن ننتهي إليها، لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لها واتباعها، ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها، وأن كل ما سواها من قول الآدميين تبع لها. قال: فذكرت ما قلت من هذا العدد. قال: فذكرت ما قلت من هذا العدد من أهل العلم من القرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول، فكلهم قال: هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا وعضي لنا عنه من أهل العلم. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت لألحن من خبرت منهم عندي بحجته وأكثرهم علما فيما علمته: أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق عندنا في أمر فهل يجوز خلافه؟ قال: لا. قلت: وحجتنا حجتك على من رد أحاديث واستعمل ظاهر القرآن فقطع السارق في كل شيء لأن اسم السرقة يلزمه، وأبطل الرجم لأن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وعلى من استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال: لا يمسح على الخفين لأن الله قيد القدمين بغسل أو مسح، وعلى آخرين من أهل الفقه حل كل ذي روح لم ينزل تحريمه في القرآن لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وقالوا: قال بما قلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أعلم به من أبي ثعلبة، فحرمنا كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، هذه حجتنا، وكفى بها حجة، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أحد رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا حديث مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يخفى على العالم برسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم، وهؤلاء وإن أخذوا بعض الحديث فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع وترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله، لأنه إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله. قال الشافعي رحمه الله: وقلت: ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصة. وقولهم: لمن قال بالحديث في المسح وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره إذا كان القرآن محتملا لأن يكون عاما يراد به الخاص خالفت القرآن، ظلم. قال: نعم. قلت: ولا تقبل حجتهم بأن أنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسح على الخفين، وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وهم أعلم بالحديث وألزم للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب منه وأحفظ عنه، وأن بعضهم ذهب إلى أن المسح منسوخ بالقرآن، وأنه إنما كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل في الناس إلى اليوم من يقول بقولهم. قال: لا أقبل من هذا شيئا، وليس في أحد رد خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خبر عنه حجة. قلت له: وإنما كانت الحجة بالرد لو أوردوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ثم قال بعد مسحه: لا تمسح. قال: نعم. قلت: ولا يقبل أن يقال فيهم إذا قال قائلهم لم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد المائدة فإنما قاله بعلم أن المسح منسوخ. قال: ولا. قلت وكذلك لا يجوز ان يقبل قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح بعد المائده اذ لم يروى عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يجوز ان ينسخ القران السنه الا احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه تنسخها. قال اما هذا فاحب ان تبينه لي. قلت ارايت لو جاز ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه فتلزمنا سنته ثم نسخ الله سنته بالقرآن ولا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة، ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من البيوع قبل نزول قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو ما جاز أن يقال إنما حرم رسول أو ما جاز أن يقال لو جاز أو ما جاز أو ما جاز أن يقال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول الله حرمت عليكم أمهاتكم الآية وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم ولا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين العمة والخالة وإنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل حرم كل ذي ناب من السباع قبل النزول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلى الآدميين، ثم جاز هذا في المسح على الخفين وجاز أن تؤخذ الصدقة بما دون خمسة أوسق لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا دون خمسة أوسق لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا دون خمسة أوسق من أموالهم. وذكرت له في هذا شيئا أكثر من هذا فقال ما يجوز أن ينسخ السنة القرآن إلا ومع القرآن سنة تبين أن الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كله فكان فيه تعطيل الأحاديث. قلت وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الخفين بعد المائدة إذا لم يروى ذلك خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنما قاله على علمه وقد يعلم غيره أنه مسح بعدها ولا يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يروي ذلك خبرا إذ لم يروي إذا لم يروي ذلك خبرا لأنه لو لأن هذا لو جاز أن يقال لا يقبل أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا مثل هذا إلا بأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل القول قول صاحبه دون قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجعل في قوله حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يخالفه. قال نعم. قلت إن هذا لو جاز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ورجم الثيبين ثم نزل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ونزل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فنسخ رجمه بالجلد ودلالة ألا يقطع إلا من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار فنسخ رجمه بالجلد ودلالة أن لا يقطع منه. طيب قال نعم. وقلت له ولا يجوز إذا ذكر الحديث عن النبي عليه السلام ولا يجوز إذا ذكر الحديث عن النبي عليه السلام وأبو سعيد أو ابن عمر أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الصحبة بخلاف ما روى أحد هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤخذ بقول النبي صلى إلا بأن إلا بأن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخبر صادق عنه وعلمي بأن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بخبر صادق عنه لعله من التابعين وخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يثبت من خبر تابعي أو أن يستوي في أن يثبت فإذا استوى علمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن رجلا من أصحابه قال فلا يسع مسلما أن يشك
فإذا استوى علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن رجلا من أصحابه
مش استوى علمنا يعني بالنبي قال والصحابي قال فإذا استوى يا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أو أن رجل أصحابه
وده جواب الشرط لسه جاي فلا يسعى عندنا حديث مرفوع حديث موقوف، فلا يسع مسلما ان يشك، صح كده يا سيدي؟ هذا المعنى؟
خبر صحيح
في نسخة إذا استوي
أو أن يستوي في أن يفرد، فإذا استوي علم بين المسلم أن الرجل أصحاب القاعدة. طيب، ولا يجوز الذكر على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو سعيد أو ابن عمر أو رجل من أصحاب النبي المتقدم الصحبة، بخلاف ما روى أحد هؤلاء عن النبي إلا أن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال بخبر صادق عنهم لعله من التابعين، وخبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يثبت من خبر تابعي أو أن يستوي في أن يثبت، فإذا استوي علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن رجل من أصحابه قال، ولا يسع مسلما أن يشك في أن الفرض اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم وطرح كل ما خالفه، كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل بعض الأصابع على بعض، وكما صنع عمر بقول نفسه كان ليورث المرأة من دية زوجها شيئا حتى وجد ووجدوا خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم هذا هكذا، ولا يسع مسلما أن يشك في هذا. قلت ولا يقال لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة، ولا عن الأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، لأن قد وجدناه عزب. قلت له أعطيت عندنا بجملة هذا القول، أعطيت عندنا بجملة هذا القول النصف، ولزمتك الحجة مع جماعة أهل العلم ومنفردا بما علمت من هذا، وعلمت بموضع الحجة، وأن كثيرا قد غلط من هذا الوجه بالجهالة بكثير مما يلزمه من أهل العلم فيه. قال أجل. قلت فقد وجدت لك أقاويل، أو وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدتها وأقاويل تخالف هذا، فلا يجوز أن طيب فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدتها وأقاويل تخالف هذا، فلا يجوز أن أحمدك على خلاف ما حمدتك عليه، ولا يجوز لك أن تنتقل عما أقمت عليه من خلاف ما زعمت الحق فيه. قال ذلك الواجب علي، فهل تعلم شيئا أقمت عليه من خلاف هذا؟ قلت نعم حديثا. الكتاب كان يحتاج في الصف علامات التنصيص والبداية والنقاط كذا. ماشي،
أحسن الله إليكم. قلت
هل تعلم شيئا أقمت عليه؟
نعم. قال ذلك الواجب علي، فهل تعلم شيئا أقمت عليه بخلاف هذا؟ قلت نعم، حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تركته بأضعف من حجة من احتججت له في رد المسح على الخفين وغيره. قال فاذكر من ذلك شيئا. قلت له قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد فرددتها، وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعك
طريقة المحاورة هذه اللي كان بيسلكها الطحاوي، لكن الطحاوي كان بينصر الرأي، الشافعي بينصر السنة الواضحة.
نعم
نعم،
السلام عليكم. كجمعيكها على من قال بها وسلكت لكن هنا الإمام الشافعي بيتكلم في عمومات، يعني ما بيتكلمش في مسائل.
لا، العمومات اللي
في الأصول،
يعني الأخذ بالدليل وإن خالفه من خالفه، وإن كان راوي الدليل واحدا.
نعم، صلى الله عليه. فما رأيتك فرددتها، وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعكها على من قال بها.
فاذكر من ذلك شيئا. قلت له
قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد فرددتها، وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعكها على من قال بها، وسلكت سبيل من رد خبر المنفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل القرآن، ونسبت من قال بها إلى
خبر الواحد.
نعم نعم، ونسبت من قال بها إلى خلاف القرآن، وليس فيها من خلاف القرآن شيء، ولا في شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما
يعني حجة من يرد خبر الواحد يقول هذا خلاف القرآن. يا ابني، ما هو بيبين القرآن، هو بيوضح القرآن. نعم.
وليس فيها من خلاف القرآن شيء، ولا في شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبتنا الشهادة على غيرك بالخطأ فيما وصفت من رد المسح وكل ذي ناب من السباع بمثل ما رددت به اليمين مع الشاهد، بل حجتك فيها أضعف. قال الشافعي: فقال بعض من حضر: قد علمنا أن لا حجة له فيما احتج به من القرآن ورد اليمين مع الشاهد، إلا أن يكون له حجة على من ترك المسح على الخفين، وأحل أكل كل ذي ناب من السباع، وقطع كل من لزمه اسم السرقة، وعطل الرجم. لأن من كان حدث بها ممن يثبت أهل الحديث حديثه أو حديث مثله بصحة إسناده واتصاله، فقال هو وهم.
وقطع من لزمه اسم سرقة وعطل الرجم إن كان من حدث بها ممن يثبت أهل الحديث حديثه أو حديث مثله بصحة إسناده واتصاله. وقال هو نعم.
قال هو وهم، ولكنها رويت فيما علمنا من حديث منقطع ونحن لا نثبته. فقلت له: فقد كانت لك كفاية تصدق بها وتنصف، وتكون لك الحجة في ردها لو قلت إنها رويت من حديث منقطع، لأن وإياك وأهل الحديث لا نثبت حديثا منقطعا بنفسه بحال، فكيف خبرت بأنها خلاف القرآن فزعمت أنك تردها إن حكم بها حاكم، وأنت لا ترد حكم حاكم برأيه وإن رأيته أنت جورا؟ قال الشافعي: فقال فدع هذا. فقلت: نعم، بعد علم بأنك أغفلت أو عمدت أنك تشنع على غيرك بما تعلم أن ليست لك عليه فيه حجة، وهذا طريق غفلة أو ظلم أو ظلم. قال: فهل تثبت عن النبي صلى فهل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل؟ فإنما عرفنا فيها حديثا منقطعا، وحديثا يروى عن سهيل بن أبي صالح متصلا فينكره سهيل، ويرويه رجل ليس بالحافظ فيحتمل له مثل هذا. قلت: ما أخذنا باليمين مع الشاهد من واحد من هذين، ولكن عندنا فيها حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاذكره. قلت: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وأخبرنا إبراهيم ومحمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هي علامة الاستفهام. قال: ما سمعته قبل ذكرك الآن. قال: أنثبت نحن وأنت مثله؟ قال: نعم.
قلت
قال: فأثبت. نعم
قلت
نعم.
أنثبت
قال:
نحن
سمعته قبل ذكرك الآن. قلت: أنثبت نحن وأنت مثله؟ قال: نعم. قلت: فلازمك أن ترجع إليه.
قال: فأردها من وجه آخر.
لا، أصلحت علامة استفهام عندي. قال: فأردها من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على من ادعى واليمين على المدعى عليه، وقد كتبت هذا في الأحاديث الجملة والمفسرة، وكلمته فيه بما علم من حضر أن بأنه لم يحتج فيه بشيء.
حديث الجمل
المجملة يعني.
نعم
الجملة. وقد كتبت هذا في الأحاديث الجمل والمفسرة وقد كتبت هذا في الأحاديث الجمل والمفسرة، وكلمته فيه بما علم من حضر بأنه لم يحتج فيه بشيء، وقد وصفت في كتابي هذا المواضع التي غلط فيها بعض من عجل بالكلام في العلم قبل خبرته، وأسأل الله التوفيق. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عربي، ما كان منه عام المخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت في القرآن، يخرج عاما وهو يراد به العام، ويخرج عاما وهو يراد به الخاص. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد به خاصا دون عام، ويكون الحديث العام المخرج محتملا معنى الخصوص بقول عوام أهل العلم فيه، أو من حمل الحديث معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد به خاصا دون عام. ولا يجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا بغير دلالة ممن لم يحمله ويسمعه، لأنه يمكن فيهم جملة أن لا يكونوا علموه، ولا لأنه يمكن فيهم جملة أن لا يكونوا علموه، ولا بقول خاصة لأنه يمكن فيهم جهله، ولا يمكن في من علمه وسمعه، ولا في العامة جهل ما سمع وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحتمل الحديث زيادة ليست فيه دلالة بها عليه. وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا
لأنه يمكن فيهم جهله، ولا يمكن في من علمه وسمعه، ولا في العامة جاهل ما سمع وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يحتمل الحديث زيادة ليست فيه دلالة بها عليه، وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر، كما وصفت في أمر الله بقتال المشركين حتى يؤمنوا، وما أمر به من قتال الكتاب المشركين حتى يعطوا الجزية، وفي الحديث ناسخ ومنسوخ، كما وصفت في القبلة المنسوخة في استقبال المسجد الحرام. فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس وبيت الحرام، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، الذي لا يمكن الجمع يعني بينهما. نعم.
ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر أو أن الآخر أو الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع الحديث أو العامة كما وصفت الإجماع يعني، أو بوجه آخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ، وقد كتبته في كتابي. قال الشافعي رحمه الله: وما نسب وما ينسب إلى الاختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ، فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ. ومنها ما يكون اختلافا في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح، ومنها ما يختلف، ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي صلى الله عليه وسلم من سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس بأي الأحاديث المختلفة كان هذا، فهو أولاهما عندنا أن ينصر إليه. ومنها ما عده بعض من ينظر في العلم مختلفا بأن الفعل فيه اختلف، أو لم يختلف الفعل فيه إلا باختلاف حكمه، أو اختلف الفعل فيه بأنه مباح فيشبه أن يعمل به بأنه القائل به. ومنها ما جاء جملة وآخر مفسرا. وإذا جعلت الجملة على أنها عامة روية تخالف المفسر، وليس هذا
خلاف روية بخلاف المفسر
خلاف، وإذا جعلت الجملة على أنها عامة روية بخلاف المفسر وليس هذا باختلاف، إنما هذا مما وصفت من سعة لسان العرب، وأنها تنطق بالشيء منه عام من تريد به الخاص، وهذان يستعملان معا. وقد أوضحت من كل صنف من هذا ما يدل على ما في مثل معناه إن شاء الله. وجماع هذا ألا يقبل إلا حديث ثابت، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله، فإن كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عن من حمله كان كما لم يأتي، لأنه ليس بثابت.
باب مثابة المقدمة بين يدي ذكر الأحاديث المختلفة والجمع بينها. نعم. باب الاختلاف من جهة المباح.
باب الاختلاف من جهة المباح. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتوضأ؟ هات لي الحاشية بتاع الصفحة دي كده. باب الاختلاف من جهة المباح.
يعني ما كانش في كلمة باب في بعض النسخ يعني.
بس كده؟
بس كلمة باب بس مش موجودة.
ماشي ماشي.
قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه. باب الاختلاف من جهة المباح. أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه. تفضل سيد.
الإخوة المتابعين معنا في عقولهم قبل أبصارهم. نعم.
قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم في عن عثمان بعض
نعم.
النسخة عن عثمان في نسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه. قال الشافعي رضي الله عنه ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا، ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي، ولكن يقال أقل ما يجزئ من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث. أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الكفين. قال الشافعي رضي الله عنه ولا يقال لمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفين خلاف غسل رجليه على المصلي، وإنما يقال الغسل كمال والمسح رخصة كمال وأيهما شاء فعل.
والمسح رخصة وكمال
في واو.
نعم.
باب القراءة في الصلاة.
الواو سيكون للمسح ناقصا.
نعم أحسن الله إليكم. كمال واجب طبعا.
أي نعم.
نعم أحسن الله إليكم. باب القراءة في الصلاة. أخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع.
نحتاج ما يشفع العلم مع الحديث ذي.
نعم هننزله حاضر سيدي. حد يشارك الشفاء خذ. قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريف أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس. قال الشافعي رحمة الله عليه يعني يقرأ في الصبح إذا الشمس كورت. أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام يقرأ في الصبح يقرأ باللباس. قال الشافعي يعني بقاف. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أنه قال أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر قال أخبرنا أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العائذي عن عبد الله بن السائب أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع. قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. قال الشافعي رضي الله عنه وليس نعد شيئا من هذا اختلافا لأنه قد صلى صلوات عمره فيحفظ الرجل قراءته يوما والرجل قراءته يوما غيره، فقد أباح الله في القرآن بقراءة ما تيسر منه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأم القرآن وما تيسر، فدل على أن اللازم في كل ركعة قراءة أم القرآن وفي الركعتين الأولىين ما تيسر معها. باب في التشهد. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ربيع هذا ما حدث به يحيى بن حسان. قال الشافعي وقد روى أيمن بن نابل بإسناد له عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهدا يخالف هذا في بعض حروفه، وروى البصري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يخالفهما في بعض حروفهما، وروى الكوفي عن ابن مسعود في التشهد حديثا يخالفها في كلها في بعض حروفه، فهي مشتبهة متقاربة، واحتمل أن تكون كلها ثابتة، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الجماعة والمنفردين التشهد، فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ يخالفه، لا يختلفان في معنى أنه إنما أريد به تعظيم الله جل ثناؤه وذكره والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا على ما حفظ، وإن زاد بعضهم كلمة على بعض أو لفظها بغير لفظه لأنه ذكر. قال الشافعي رحمه الله وقد اختلف بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض لفظ القران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلفوا في معناه، فاقرهم وقال هكذا انزل، ان هذا القران انزل على 7 احرف، فاقرأوا ما تيسر منه. فما سوى القران من الذكر اولى ان يتسع هذا فيه اذا لم يختلف المعنى. قال وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان، وهذا في التشهد وفي جميع الذكر أخف، وإنما قلنا بالتشهد الذي روي عن ابن عباس لأنه أتمها، أن فيه زيادة على بعضها المباركات. باب في الوتر. قال الشافعي رحمه الله وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه، وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله، ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره، أن يصلى في أول الوقت وآخره، وهذا في الوتر أوسع منه. قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. باب سجود القرآن. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب ابن أبي فديك سيدنا
ابن أبي فديك
عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان صح؟
نعم
مش عن ثوبان صح كده سيدنا؟
نعم
يبقى عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أراد الشهرة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن خثلت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها. قال الشافعي رحمه الله عليه وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم، ولكن نحب ألا يترك لأن النبي عليه السلام سجد في النجم وترك. قال وفي النجم سجدة، ولو أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض. فإن قال قائل ما الدليل على أنه ليس بفرض؟ قيل السجود صلاة، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكان الموقوت العدد وموقوتا بالوقت. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل ثناؤه فرض 5 صلوات، فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كانت سنة اختيار وأحب إلينا ألا يدعه، ومن تركه ترك فضلا لا فرضا. وإنما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم لأن فيها سجودا في حديث أبي هريرة، وفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في النجم دليل على ما وصفته لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين، والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمره صلى الله عليه وسلم بإعادته. قال الشافعي وأما يعني هو كانه رحمه الله يقصد أن هذا كان في المدينة وليس ما وصف من أنه كان في بين الهجرة الأولى والثانية في الحبشة سنة 5 و6 هجري من البعثة. يعني أقصد من الرجلين يعني كان الرجلين يعني من الصحابة ولا من المنافقين وكذا خرج بهم، لكن كان رجلا واحدا.
اي نعم،
لكن دي حادثة اخرى يعني ولا ايه؟
قراءة سورة النجم كانت بمكة حتى سجد احد المشركين.
نعم احسن الله اليكم. قال الشافعي واما حديث زيد انه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فهو والله اعلم ان زيدا لم يسجد وهو القارئ، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه فرضا فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. حدثنا ربيع قال اخبرنا شعبي قال اخبرني ابراهيم بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ اخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد، فقال النبي عليه السلام كنت اماما فلو سجدت سجدت معك. قال الشافعي رضي الله عنه إني لأحسبه زيد بن ثابت لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، وإنما روى الحديثين معنى عطاء بن يسار قال وأحب أن يبدأ الذي يقرأ السجدة فيسجد ويسجد معه، فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر، قيل فلا يدعي أحد أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ، ثم يكون أولى لأن السنة السجود لقول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا، ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ، ولكن يقال اختلاف من جهة مباح.
الحديث في شفاء العي بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.
ابن ثوبان أحسن الله إليكم. باب القصر. باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف. قال الله جل ثناؤه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لا. قال رحمه الله وكان بينا في كتاب الله جل وعز أن القصر في السفر في الخوف وغير الخوف معا رخصة من الله، لا أن الله عز وجل فرض أن تقصروا، كما كان بينا في كتاب الله أن قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أن تمسوهن رخصة، أن قوله رخصة دا. لا أن حتما من الله أن يطلقوهن من قبل أن يمسوهن، وكما كان بينا في كتاب الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى جميعا أو أشتاتا رخصة، كما بينا في كتاب الله أن قوله طيب رخصة، لا أن الله تعالى حتم عليهم أو حتم عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا من بيوت آبائهم ولا جميعا ولا أشتاتا وإذا كان القصر في الخوف والسفر رخصة من الله جل وعلا كان ذلك القصر في السفر بلا خوف، فمن قصر في الخوف والسفر قصر بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قصر في سفر بلا خوف قصر بنص السنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أن الله تصدق بها على عباده. فإن قال قائل فإن الدلالة على ما وصفت، قيل أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله تبارك وتعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر، ودلت على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر، وأن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وقصر. حدثنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين. أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تم في السفر وقصر. باب الخلاف في ذلك. قال الشافعي رضي الله عنه قال لي بعض الناس من أتم في السفر فسدت صلاته، لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى، فيكون ذلك كالقطع للصلاة أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم منها فيتم. يقال له، قال الشافعي يقال له ما قلت في للمسافر أن يتم ولا صححت عليه قولك أن يقصر ما قلت للمسافر أن يتم ولا صححت عليه قولك أن يقصر. قال كيف؟ قال فكيف؟ قلت أرأيت لو كان المسافر إذا صلى أربعا كانت اثنتان منها نافلة أكان له أن يصلي خلف مقيم؟ أكان له أن يصلي خلف مقيم؟ لقد كان يلزمك من قولك ألا يصلي خلف مقيم أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين. أحدهما أنه خلط عندك نافلة بفريضة، والآخر أنك تقول إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم، ونية الإمام والمأموم مختلفة معها هنا في أكبر الأشياء وذلك عدد الصلاة. قال إني أقول إذا
هذا الأحناف،
إيه بعض الناس،
أحناف
نعم سيدي، طب هو بعض الناس عنده دايما يعارضه كذلك أظن كان الطبري يا سيدنا ولا كان مين برضه يقول بعض الناس على البخاري. قال إني أقول إذا دخل خلف المقيم حال فرضه، قلت بأنه يصير مقيما أو هو مسافر؟ قال بل هو مسافر. قلت فمن أين يحوله يحول فرضه؟ قال قلنا إجماع من الناس أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. قلت فكان ينبغي أن لو لم تعلم أن في أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا أو سنة، إن شاء كتابا أو ولا سنة، فكان ينبغي فكان يم راجع فكان ينبغي أن لو لم
لو
تعلم أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا ولا سنة أن يدلك هذا على أن له أن يتم. وقلت له قلت فيه قولا محالا. قال وما هو؟ قلت أرأيت المصلي المقيم إذا جلس في مثنى من صلاته في مثنى من صلاته قدر التشهد أقطع ذلك صلاته؟ قال لا، ولا أقطعها إلا السلام أو الكلام أو العمل الذي يفسد الصلاة. قلت لما زعمت أن المسافر إذا جلس
لأن
في
عندهم
مثنى
أن الصلاة تنتهي وتتم بجلسة التشهد، سلم أو لم يسلم.
صلى الله عليه وسلم. قلت فلما زعمت أن المسافر إذا جلس في مثنى قدر التشهد وهو ينوي حين دخل في الصلاة في كل حال أن يصلي أربعا فصلى أربعة تمت صلاته، إلا أن الأوليين الفرض والأخريين النافلة وقد وصلهما؟ قال كان له أن يسلم منهما. قلت وقولك كان له يصيره في حكم من سلم منهما، أو لا يكون في حكمه إلا بالسلام؟ فما علمته زاد على أن قال فأنا أضيق عليه إن قلت تفسد. قلت فقد ضيقت إن سهى فلم يجلس في مثنى وصلى أربعة، فزعمت أنه تفسد لأنه دقيق فريضة. فما علمتك وافقت قولا ماضيا ولا قياسا صحيحا، وما زدت على أن اخترعت قولا أحدثته محالا. قال فدع هذا، ولكن لما لم تقل أنت إن فرضه ركعتان؟ قلت أقول له أن يصلي ركعتين بالرخصة، لأن حتما علي أن يصلي ركعتين في السفر كما قلت في المسح على الخفين، كما قلت في المسح على الخفين له أن يغسل رجليه وله أن يمسح على خفيه. قال فكيف؟ قالت عائشة. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال الزهري قلت فما شأن عائشة؟ كانت تتم الصلاة. قال إنها تأولت ما تأول عثمان. قال الشافعي رضي الله عنه فقال ما تقول في قول عائشة؟ قلت أقول إن معناه عندي على غير ما أردت بالدلالة عنها. قال وما معناه؟ قلت إن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء. قال وما دل على أن معناه عندها على أن هذا معناه عندها؟ قلت إنها أتمت في السفر. قال فما قول عروة إنها تأولت ما تأول عثمان؟ قلت لا أدري أتأولت ألا أن لها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام، وكذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت فيه أولى بها من قول عروة إنها ذهبت إليه، لو كان عروة ذهب إلى غير هذا وما أعرف ما ذهب إليه. قال فلعله حكاه عنها. قلت فما علمته حكاه عنها، وإن كان حكاه فقد يقال تأول عثمان ألا يقصر إلا خائف، وما نقف على ما تأول عثمان خبرا صحيحا. قال فلعلها تأولت أنها أم المؤمنين. قلت لم تزل للمؤمنين أما وهي تقصر ثم أتمت بعد، وحالها في أنها أم المؤمنين قبل القصر وبعده سواء، وقد قصرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمت. قال أما إن ليست لي عليك مسألة بأن أصل ما أذهب إليه وتذهب إليه أن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وأنك تذهب إلى أن فرض القرآن أن القصر رخصة لا حد، وكذلك روايتك في السنة. قلت ما خفي علي ذلك، ولكني أحببت أن تكون على علم من أني لم أرك سلكت طريقة في صلاة السفر إلا أخطأت بذلك الطريق فتكون أوهن لجميع قولك. السنة. قال: فقد عاب ابن مسعود على عثمان إتمامه بمنى. قلت: وقام فصلى بأصحابه في منزله فأتم. فقيل له: عبت على عثمان الإتمام وأتممت؟ قال: الخلاف شر. قال: نعم. قلت: هذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك؟ قال: وما في هذا مما علي. قلت: أترى أن ابن مسعود كان يتم وهو يرى الإتمام ليس له؟ قال: ما يجوز أن يكون ابن مسعود أتم إلا والإتمام عنده له، وإن اختار القصر. ولكن ما معنى عيب ابن مسعود للإتمام؟ قلت له: ما عاب الإتمام على أن المتم رغب عن الرخصة فهو موضع يجوز له به القول، كما نقول في من ترك المسح رغبة عن الرخصة، ولا نقول ذلك في من تركه غير رغبة عنها. قال: أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب النبي عليه السلام أنه عاب الإتمام وأتمها عثمان وصلى معه. قلت: فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعود من أن صلاته لا تفسد، أفترى أنهم في صلاتهم مع عثمان أنهم كانوا لا يجلسون في مثنى؟ قال: ما يجوز هذا عليهم. قلت: أتفسد صلاته وصلاتهم بأنهم يعلمون أنه صلى أربعا وإنما فرضه زعمت ركعتان؟ أو تراهم إذا تموا به في الإتمام لو سهى فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى ويسلمون؟ قال: ما يجوز لي أن أقول هذا. قلت: قد قلته أولا ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه، وقد اجترأت على قوله أولا، وهو خلاف الكتاب والسنة، وخلافهما أضيق عليك من خلاف من امتنعت من أن تعطي خلافه. قال: فتقول ماذا؟ قلت: ما وصفت من أنهم مصيبون بالإتمام بأصل الفرض ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة، كما أقول في كل رخصة، وألا موضع لعيب إلا أن يتم رجل يرغب عن قبول الرخصة.
يعني من ترك الرخصة رغبة عنها هذا الذي يعاب، أما من تركها على أنه مخير لا حرج.
صلى الله عليكم. وبالفطر والصوم في السفر. قال الله جل ثناؤه في فرض صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكان بينا في الآية أنه فرض عليهم عدة، فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة، وأخبر أنه أراد بهم اليسر. قال الشافعي رحمه الله: قول الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يحتمل معنيين، أحدهما أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين، ويجعل عليهم عددا إذا مضى المرض والسفر من أيام أخرى، ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاءوا لئلا يحرجوا إن فعلوا. وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة، ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة، وقد تنزل الآيتان في السورة مفترقتين، فأما آية فلا، لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقاطع يستأنف بعده غيره، فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معا لا مفترقة. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصا لهما لئلا يحرجا إن فعلا، لا أنه لا يجزيهما أن يصوما في تينك الحالين شهر رمضان، لأن الفطر في السفر لو كان
يمكن أن تنزل الآية مفرقة، لكن التفريق لا يكون واسعا
غير أولي الضرر. صح حسين؟
أي نعم.
أحسن الله إليكم. لئلا يحرج إن فعل، لا أنهما لا يجزيهما أن يصوم في تينك الحالين شهر رمضان، لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصح. نعم سيدنا.
في تينك الحالتين.
عندي حالين بدون تين. في تينك الحالتين. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر، فأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن سعد بن معاذ قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد الأضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة إذ ولا إذا فقال من هذه الجماعة؟ قالوا رجل صائم أجهده الصوم أو كلمة نحو هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم في السفر ليس من البر أن تصوموا في السفر. أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بسفره عام الفتح بالفطر فقال تقووا للعدو وصام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو قال من الحر فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقادح فشرب فأفطر الناس. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة. وفي حديث الثقة غير الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال تقووا بعددكم على عدوكم فقيل له إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث. ورأنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصائم ومن المفطر فلم يعي بالصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ورأنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أصوم في السفر نعم سيدنا
هذا الجزء الثاني من الكتاب
الجزء الثاني
يعني نذكر أن هذا الفن هو أو النوع هو اختلاف الحديث وهو أن يوجد أحاديث ظاهرها التعارض تم التوفيق بينها والعمل بها كلها هذا الفن هذا الباب الذي فيه هذا الكتاب حديث ظاهرها التعارض عمل بها أما كما ذكرنا في شرح النخبة إن لم يمكن التوفيق فإما أن يكون الناسخ أو المنسوخ أو الترجيح بقى بوجه من وجوه الترجيح أو التوقف عند من عجز نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فقال قائل من أهل الحديث ما تقول في صوم شهر رمضان والواجب غيره والتطوع في السفر والمرض. قلت أحب صوم شهر رمضان في السفر والمرض إن لم يكن يجهد المريض ويزيد في مرضه والمسافر فيخاف ويزيد في مرضه المسافر فيخاف منه المرض
يخاف من السفر يعني للصوم يعني يحب
والمسافر
أن يصوم في رمضان سواء كان مريضا أو مسافرا إن كان المرض لا يضر به في حال الصيام وكذلك السفر
يدخل المرض بالسفر هنا وقوله يعني مسافر
الصيام مع السفر مظنة المرض
يتعبوا يعني أحسن الله إليك والمسافر فيخاف منه المرض فلهما معا الرخصة فيه. قال فما تقول في قصر الصلاة في السفر وإتمامها؟ فقلت قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسنة وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السنة أختارها وللمسافر إتمامها. فقال أما قصر الصلاة فبين أن الله عز وجل جل وعز إنما جعله رخصة لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كان انما جعل لهم ان جعل لهم ان يقصروا خائفين مسافرين، فهم اذا قصروا الصلاه اذا قصروا مسافرين بما ذكرت من السنه اولى ان يكون القصر رخصه، لا حتما ان يقصروا، لان قول الله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا رخصه بينه. وظاهر الايه في الصوم ان الفطره في المرض والسفر عزم عزم لقول الله ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. كيف لم تذهب الى ان الفطر عزم وانه لا يجزي شهر رمضان من انه لا يجزي شهر رمضان من صام مريضا او مسافرا، مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ومع ان الاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصوم، وان عمر امر رجلا صام في السفر ان يقضي الصيام. قال الشافعي رحمه الله: فحكيت له ما قلت في قول الله تبارك اسمه فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، انها ايه واحده، وان ليس من اهل العلم بالقران احد يخالف في ان الايه الواحده كلام واحد، وأن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا، وأن نزول الآيتين في السورتين مفترقتين، لأن معنى الآية معنى قطع الكلام. قال: أجل. قلت: فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية، أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة؟ قال: بلى. فقلت له: ولم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث؟ قال: نعم. ولكن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الفطر؟ قال: فقلت له: الحديث يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر لمعنى نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم، ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: تقووا لعدوكم ويصوم، ثم يخبر أن بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر ليفطر من تخلف الصام، نعم، وأبى أو أن بعضهم أبى أن يفطر الصام فأفطر ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره، كما صنع عام الحديبية، فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبوا، فانطلق فنحر وحلق ففعلوا. قال: فما قوله ليس من البر الصيام في السفر؟ قلت: قد أتى به جابر مفسرا، فذكر أن رجلا أجهده الصوم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم به قال: ليس من البر الصيام في السفر، فاحتمل ليس من البر أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله بنفسه أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر، فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه، ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم. قال: فكعب بن عاصم لم يقل هذا،
أن يصل بهذا الصيام إلى إذاء نفسه، يعني هذا ليس من البر أن يصوم.
صحيح، صلى الله عليه. قال: فكعب بن عاصم لم يقل هذا. قلت: كعب روى حرفا واحدا، وجابر سبق الحديث، وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت، وكذلك في أمر حمزة بن عمرو رضي الله عنه: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي قول أنس: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: فقد روى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة. سعيد بن مسيب. طيب، قلت: وهذا مثل ما وصفت خياركم الذين يقبلون الرخصة، أو مثل ما وصفت خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها، لا أن قبول الرخصة حتم يأتم به من تركه. قال: فما أمر عمر رجلا صام في السفر يعني يعيد؟ قلت: لا أعرفه عنه، وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك. وإن عرفته وأصل
لما أعرفه وإن عرفته فالحجة عليه بالدليل المرفوع، مش في قوله.
قلت: لا أعرفه وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك، وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه. وقلت له: من أمر المسافر من أمر المسافر أن يقضي الصوم؟ فمذهبه والله أعلم أنه رأى الآية حتما بفطر المسافر والمريض، ومن رآها حتما قال المسافر منهي عن الصوم، فإذا صامه كان صيامه منهيا عنه فيحيده، كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كفارة وغيرها أعادهما، فقد أبنى دلالة السنة أن الآية رخصة لا حتم. قال فما قول ابن عباس يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أنه صام وأفطر، فقال ابن عباس، أو روي أنه صام فأفطر، فقال ابن عباس، أو من روى عن ابن عباس هذا برأيه. وجاء غيره في الحديث بما لم يأتي به، من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر من الفطر حتى أفطر، وجاء غيره بما وصفت في حمزة بن عمرو، وهذا مما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله ولا يسمع غيره، ولا يمتنع من علم الأمرين أن يقول بهما معا. باب قتل الأسارى والمفادات بهم والمن عليهم. خلص عبادات كده. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وكان الثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. قال: وقد روى محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد، أن خيلا للنبي صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال الحنفية، فأتي به مشركا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير من سوار المسجد ثلاثة، ثم من عليه وهو مشرك فأسلم بعده. قال الشافعي: وأخبرني عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر، وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرا. وأخبرني عدد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر سهيل بن عمرو وأبا ودعة السهمية وغيرهما ففاداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف، وفادا بعضهم بأقل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عزة الجمحية يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا. قال الشافعي رضي الله عنه: فكان فيما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن للإمام إذا أسر رجل من المشركين أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء، أو أن يفادي بمال يأخذه منهم، أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسر المسلمين، لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له إلا من جهة إباحته، ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقا إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام، فأما ما كان واسعا فيقال هو مباح.
يعني الذي لا يمكن الجمع بينهما، فأما ما كان واسعا
وتضاد يعني مش تنوع.
أيوة.
أما ما كان واسعا فيقال هو مباح، وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له، كما يكون النائم مخالفا للقاعدة والماشي مخالفا للقائد، كما يكون النائم مخالفا للقاعد
القائم مخالفا للقاعد
كما يكون النائم مخالفا للقاعد والماشي مخالفا للقائم، وكل ذلك مباح، لا أن حتما على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد.
تنوع. نقف عند هذا، بارك الله فيك
وفيكم.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك.